وننتقل إلى درسنا في كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. كنا قد استفتحنا بالأمس درس يعني باب الأذان، وذكرنا فيه جملة من المسائل التي تطرق لها الشيخ رحمه الله تعالى. وقفنا الحديث عند قول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، رواه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، ورواه الخمسة فذكروه مربعا. أبو محذورة هذا هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان، وهذا من هدي عليه الصلاة والسلام، يتولى التعليم والإرشاد بنفسه عليه الصلاة والسلام، وذكر فيه الترجيع. الترجيع كما قلنا أن يعود إلى الشهادتين فيقولهما بدون أن يرفع صوته. الشفاح رحمه الله قالوا: لماذا علمه يعني ذكر فيه الترجيع؟ قالوا: تثبيتا لإسلامه، لأنه كان حديث عهد بالإسلام، تثبيتا لإسلامه لأنه كان حديث عهد بالإسلام. ولا شك احنا قلنا بالأمس نقلا أو قراءة في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الأذان كله توحيد، أن الأذان كله توحيد من أوله إلى آخره، وتعظيم وإجلال. ولذلك احنا قلنا ينبغي الإنسان وهو يتابع المؤذن أن يفكر وأن يتأمل ويتدبر في جمل الأذان العظيمة. قال رواه مسلم، وقال: ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط. لعل هذا من اختصار بعض الرواة، كما قال بعض الشراح بعض أهل العلم قالوا إنه لعله من اختصار بعض الرواة، وإلا أنه جاء في رواية الخمسة قال: ذكروه مربعا، يعني ذكروه أربع مرات، أنه كان يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا في أول أذان يكون مربعا يعني أربع مرات. فمن ذكره مرتين في أول مرتين قالوا إن هذا من بعض الرواة، اختصر بعض الرواة الرواية. قال الحافظ بن حجر: وعن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إلا الإقامة يعني قوله قد قامت الصلاة، ولم يذكر مسلم الاستثناء. وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. هذا به أخذ الجمهور رحمه الله تعالى أن يشفع الأذان عدا أوله فإنه مربعا الله أكبر، وبقية الجمل تكون مثناتا، وأن يوتر الإقامة عدا أيضا التكبير يكون اثنين، والإقامة قد قامت الصلاة مثناتا، ثم بعد ذلك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والحنفية رحمه الله خالفوا في ذلك فجعلوا الأذان كالإقامة، الحنفية خالفوا الجمهور فجعلوا الأذان كالإقامة كفعل أبي محذورة. قال: وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه، رواه أحمد والترمذي وصححه، ولابن ماجه وجعل أصبعيه في أذنيه، ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، وأصله في الصحيحين. حديث أبي جحيفة هنا قال: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه، يعني ينظر إليه وهو يؤذن ها هنا هو هنا، يعني كان يلتفت عند حي على الصلاة حي على الفلاح كما سنتكلم عنه. قال: وإصبعاه في أذنيه، يعني إما أن يجل على الأصبعين في الأذنين أو يضع يديه على أذنيه. قال الشراح: وفي هذا تقوية للصوت بحيث أنه يندفع بقوة ويكون له يعني وصول ونفوذ. قال: وإصبعاه في أذنيه، الأصبعان مثنى إصبع، وفيه كما قال اللغويون تسع لغات أو عشر لغات، وفيه تثليث يعني هو مثلث الهمزة والباء، فمثلا نقول إصبع إصبع إصبع، ثم نأتي بالفتح أصبع أصبع أصبع، هذه صارت ست. الثالثة أصبع أصبع أصبع، هذه الآن صارت تسع. قال وزادوا عاشرة إصباع إصباع، هذه عشر لغات ذكرها أهل المعاجم في ضبط هذه الكلمة. المهم قال هنا وجعل أصبعه في أذنيه، وقال ابن ماجه وجعل أصبعيه في أذنيه. قلنا لو يضع يديه فقط بدون ما يدخل الأصبعين في الأذنين فالحمد لله قد أصاب السنة، لأن المقصود يعني أن يندفع الصوت وأن يخرج من الفم بقوة. قال ولي أبي داود لوى عنقه، يعني كان يلتفت عند حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا، لكن والله الحمد الآن مع وجود المكبرات الصوتية نقول لا، لا يلتفت لا يمين ولا شمال، لأنه إذا التفت فات الصوت، لأن الغالب أن المؤذن يؤذن في داخل المسجد أو في غرفة مثلا، فلو التفت يمين ولا شمال ضاع الصوت. فنحن نقول لا، أترك لي العنق، لا تلتفت لا يمينا ولا شمال، لأنك لو التفت ضاع الصوت ولم يخرج بقوة مع وجود مكبرات الصوت. قال لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، يعني لم يستدر بجسمه، وإنما الذي كان يلتفت رأسه لوى عنقه، يعني رأسه فقط. اختلف العلماء هنا، هذا نعم يقول يعمل فيه إذا لم يكن هناك مكبرات صوت، مثل إنسان في صحراء أو في مكان ليس فيه مكبرات صوت، صعد على سطح المسجد أو في المنارة أو نحو ذلك. قالوا كيف، هل يقول حي على الصلاة يمين الأولى، حي على الصلاة شمال، حي على الفلاح يمين، حي على الفلاح شمال، أو يجعل حي على الصلاة كل الثنتين على اليمين وحي على الفلاح كل الثنتين على الشمال؟ الأمر ليس فيه دليل واضح، ولذلك الأمر فيه سهل كما قال العلماء، كما سنقرأ في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال وعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة. قال الشراح أعجبه صوته إما لحسنه أن الصوت كان رخيم وجميل، وإما لكونه قويا يعني رفيعا، إما لكونه يعني حسن الصوت وإما لكونه رفيعا، وقد يجتمع الأمران وقد يجتمع الأمران. هذا ما تيسر في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال هنا أن من السنة أن الأذان يكون شفعا والإقامة وترا، فالأذان 15 جملة، الله أكبر 4 مرات في أوله، والشهادتان 4، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، هذه صارت 8. حي على الصلاة حي على الفلاح 4، يعني مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح، هذه صارت 12. والله أكبر الله أكبر مرتين، نعم، وقال يعني 4 مرات والشهادتان 4، هذه 8، وحي على حي على الفلاح، نعم، والله أكبر الله أكبر مرتين، نعم، هذه صارت 14. ثم التوحيد اللي هو لا إله إلا الله، هذه هي 15، هذه 15 جملة، والإقامة 11 جملة، لأن التكبير في أولها مرتين فقط، والتشهد مرة مرة، والحي على تام مرة مرة، وأما قد قامت الصلاة فمرتان فهي 11 جملة. وأما الصلاة خير من النوم فإنها سنة في أذان الفجر فقط وليست بواجبة، هذا رأي الشيخ رحمه الله، يعني قد ذكر فيما مضى أن الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني في الفجر الصادق هي سنة، ويذهب بعض أهل العلم لا إلى أنها لازمة وأنها من جمل الأذان التي لا بد أن يأتي بها، فرقا بين الأذان الثاني والأذان الأول، لأن الأذان الأول لا يقال فيه الصلاة خير من النوم. قال رحمه الله من فوائد هذه الأحاديث أنه ينبغي للمؤمن أن يجعل أصبعيه في أذنيه، قال العلماء لأن ذلك أرفع للصوت، لأنه إذا جعل في أذنيه انحبس الصوت وصار مخرجه واحدا، فصار ذلك أندى للصوت وأعلى. نعم هذا كلام جميل. اثنين، أن استعمال مكبر الصوت في الأذان من الأمور المطلوبة لأنه أبلغ في الإعلام وأوسع وأشمل. نعم هذا الحمد لله من نعم الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس. قال أن المؤذن يلتفت في حي على الصلاة حي على الفلاح إلى اليمين وإلى الشمال، وذكر الخلاف رحمه الله الذي ذكرته آنفا، ثم قال ولكل وجهة نظر. المهم أن يلتفت، لكن هذا في عصر الصحابة وفي العصور التالية، أما الآن فإن المؤذن يؤذن أمام لاقطة الصوت وليس على المنارة حتى يلتفت. وعلى هذا فإذا علمنا أن الالتفات ليس سنة لذاته، وإنما هو من أجل أن يبلغ الذين على اليمين والذين على الشمال، قلنا من كان يؤذن في لاقطة الصوت فلا يلتفت إلى آخره. فالحمد لله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن النعم التي تيسرت لنا في استخدام لاقطة الصوت المكبرات الصوتية. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. نعم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين ومثلها الكسوف والاستسقاء أنه لا أذان لها ولا إقامة، أنه لا أذان لها ولا إقامة. قال العلماء لعدم الحاجة لمعرفة دخول الوقت، لعدم الحاجة لمعرفة دخول الوقت، فالعيدين يعني بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح، ويعني والكسوف يصلى متى ما وقع، كذلك الاستسقاء بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، لكن في الكسوف لها نداء خاص: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة ولا إقامة لها. أما الاستسقاء والعيدين نعم فلا أذان لها ولا إقامة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: وعن أبي قتادة في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة: ثم أذن بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. نعم هذا حديث أبي قتادة في سفر النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلوا منزلا، وقد أعياهم السفر، بني آدم يتعب ويثقل، فهم من الإعياء ناموا تلك الليلة، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ليوقظهم، فبلال رضي الله عنه أصابه ما أصاب، فما استيقظوا إلا على حر الشمس، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، قال يعني أصابني الذي أصابكم، يعني أنتم تعبتم ونمتم وأنا مثلكم تعبت ونمت، فيعني هذا يدل على أن بني آدم يناله ما ينال الآخرين. المهم ما الحكم الشرعي في مثل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرحلوا، أن ينتقلوا من ذلك المكان، وقال حضركم فيه شيطان، هذا أولا، ثم بعد ذلك أمر بلالا فأذن، أذن بلال رضي الله، وهذا يدل على أنه ينبغي نعم إذا كانوا جماعة أنه يؤذن للصلاة. ثم صلوا ركعتي الفجر حتى اجتمع الصحابة رضي الله عنهم، يعني صلى السنة حتى اجتمع الصحابة ثم صلى بهم، ولذلك قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم. قال هنا وله عن جابر اللي هو مسلم، روى مسلم عن جابر حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم الطويلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، زاد أبو داود لكل صلاة، وفي رواية له ولم ينادي في واحدة منهما. حديث ابن عمر هنا يعني اشتمل على اختصارات، لكن جاء بيانها في حد جابر وفي بعض الروايات عن ابن عمر. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة إلى مزدلفة أنه لما وصل مزدلفة أمر من أذن فأذن، ثم بعد ذلك صلى المغرب بعد الإقامة صلىها 3 ركعات ثم أقيم لصلاة العشاء فصلىها 2 ركعتين ولم يشتغل عليه الصلاة والسلام كما يشتغل الآن بعض الحجاج هداهم الله بلقط حصى الجمار ويتركون الصلاة يؤخرونها، هذا خطأ. هو عليه الصلاة والسلام ما لقط الحصى حصى الجمار من مزدلفة، لقط له في الطريق بين مزدلفة ومنى، بين مزدلفة ومنى. وعلى كل حال الأمر سهل كما قال العلماء، يلقط الحصى من مزدلفة، من الطريق بين مزدلفة ومنى، من منى، الحمد لله. المهم أن الإنسان يؤدي الصلاة، يحرص يؤديها، فمنذ يصل إلى مزدلفة يؤذن ثم يقيم ويصلي المغرب 3 ركعات ثم يقيم ويصلي العشاء 2 ركعتين كما قال، فصلى بهم المغرب والعشاء بأذان واحد، يكفي أذان واحد وإقامتين، إقامة للمغرب وإقامة للعشاء. حديث ابن عمر هنا قال جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، هذه رواية مجملة، زاد أبو داود لكل صلاة، الحمد لله. إذا معناه إقامة للمغرب وإقامة للعشاء. وفي رواية الله ولم ينادي في واحدة منهما، هذا محمول على أن ابن عمر لم يسمع النداء، لم يسمع الأذان. والأحاديث والله الحمد يفسر بعضها بعضا، نحن لابد نجمع بين الأحاديث حتى نخلص بالأحكام الشرعية، ما الواحد يأخذ دليل حديث ويترك الأحاديث الثانية، لا هذا غير صحيح، لابد نجمع بين الأدلة حتى نفهم ونعرف الأحكام، حتى نفهم ونعرف الأحكام. هنا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الإنسان إذا فاتته الصلاة بأن نام عن الصلاة وهو في البر ثم قام ولو بعد خروج الوقت فإنه يؤذن، نعم هذا ذكرناه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أدلج ذات ليلة، يعني مشى في الطريق كثير وهو في سفر، ونزل في آخر الليل ونام، ونام الصحابة رضي الله عنه، وأمر بلالا أن يرقب الفجر، ولكن بلالا نام مثل غيره فما أيقظه إلا حر الشمس فاستيقظوا. عليه الصلاة والسلام بشر والصحابة بشر، نالهم ما ينال غيرهم من التعب والإعياء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل من المكان، فتقدموا قليلا عنه وقال إنه قد حضرنا فيه شيطان. قال ثم أمر بلالا فأذن وصلى سنة الفجر، ثم صلى صلاة الفجر في الضحى وصنع كما يصنع كل يوم. قال الشيخ هنا فوائد، قال أن المقضية ينادى لها ولا يقال فات الوقت، أن الأذان تبع الصلاة. 2 أن الأذان مشروع في حق المسافرين وهو كذلك، صحيح والأذان واجب على المسافرين كما هو واجب على المقيمين، وصلاة الجماعة واجبة على المسافرين كما أنها واجبة على المقيمين، هي كلها مرتبط بعضها ببعض، الأذان الصلاة واجبة جماعة، كذلك الأذان واجب سواء في الحضر أو في السفر. قال الفائدة الثالثة أن المقضية كالمؤداة، يعني تقضى على حسبها، وهذه المسألة ترى مهمة جدا ننتبه لها. قال فإذا قضيت صلاة الليل في النهار فاجهر بالقراءة فيها، وإذا قضيت صلاة النهار في الليل فأسر بالقراءة فيها، يعني مثلا لو نمت ولم تقم لصلاة العصر إلا بعد غروب الشمس فصلي صلاة العصر لكن لا تجهر بها في القراءة، لأنك الآن يعني هي صلاة تسر فيها القراءة. وإذا نمت عن صلاة الفجر ولم تقم إلا بعد الشمس وقضيتها في جماعة فإنك تجهر بها كما تجهر بها لو صليتها في وقتها، يعني هو حسب الصلاة، هي سر أو جهر يعمل بها حتى ولو في غير وقتها. 4 قال أن السنن الرواتب تقضى كما تقضى الفرائض، ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد أن أدوا سنة الفجر. قال 5 أن الإنسان إذا لم ينتبه لصلاة الفجر إلا عند طلوع الشمس فتوضأ وبقي على طلوع الشمس مقدار 2 ركعتين فإنه يصلي النافلة سنة الفجر أولا ثم يصلي الفريضة ولو بعد طلوع الشمس، ولو قال يا الآن سيخرج الوقت، لا يقول الشيخ يصلي السنة ولو خرج الوقت. وبعض أهل العلم يقول لا، ما دام أن الوقت ضيق الآن يا الله يدرك أنه يعني ها يدرك الفريضة فإنه يصليها ثم يصلي النافلة بعد ذلك، ثم يصلي نافلة بعد ذلك. قال الشيخ نعم هذه مسألة خلافية على كل حال، إذا لم يبغى إلا وقت قليل هل يصلي النافلة ثم الفريضة بعد خروج الوقت أو يصلي الفريضة الآن هذا وقت ما بقي إلا وقت قليل ثم يصلي النافلة بعد خروج الوقت؟ هذان قولان لأهل العلم والله أعلم. قال ثم ذكر المؤلف حديث جابر بن عبد الله في حج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة حين غربت الشمس ولم يصل إلى مزدلفة إلا بعد أن دخل وقت العشاء، فأمر بلالا فأذن ثم أقام لصلاة المغرب ثم أقام لصلاة العشاء، فدل ذلك على أن الإنسان إذا ساغ له الجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء أذن للأولى وأقام لكل فريضة، نعم، فيؤذن مرة واحدة ويقيم مرتين لكل صلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين جمع بعرفة، أذن بلال أذانا واحدا وأقام مرتين للظهر مرة وللعصر مرة، كذلك في مزدلفة أذن أذانا واحدا أقام للمغرب إقامة وللعشاء إقامة وللعشاء إقامة. هنا أيضا نختم. قال الشيخ وفي هذا الحديث والذي قبل دليل على أن الأذان إنما يفعل إذا أريدت الصلاة، وعليه فلو أن جماعة في مكان وحدهم أرادوا أن يؤخروا صلاة العشاء، مثل ما دائما أقول لو أنهم في استراحة أو مكان خارج المدن لا يسمعون الأذان وليس مسافة قصر أو كذا وأرادوا أن يؤخروا صلاة العشاء لأن صلاة العشاء لأفضل فيها التأخير كما سبق، فإنهم لا يؤذنون إلا عند إرادة الصلاة، كما أن يعني ما يؤذنون إلا إذا أرادوا الصلاة، كما أن الناس إذا أبردوا في أيام الحر فإنهم لا يؤذنون لصلاة الظهر إلا عند إرادة الصلاة. ولهذا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقام بلال ليؤذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، يعني انتظر، أبردوا بالحر فإن شدة الحر من فيح جهنم، ثم قام ليؤذن فقال أبرد حتى ساوى التل ظله، فقال عليه الصلاة والسلام أذن، فدل ذلك على أن الأذان إنما يشرع إذا أريدت الصلاة. على كل حال يعني هذا ما تيسر إيراده من المسائل والأحكام وهي الحقيقة في غاية الأهمية، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.